بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أول الطاهرين.
يقول ملا صدره
الله على أعدائهم اسمعنا إلى يوم الدين.
بس صفحة 112 سدود فاسدة.
بل
لما كانت هذه الأولى قرأناها ظهر قاعدة عرشية.
بل
الثانية لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي تثبت له، فالوجود أولى من ذلك الشيء بأن يكون ذا حقيقة. حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده، فالوجود أولى من ذلك الشيء بأن يكون ذا حقيقة. كما أن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض وعرض له البياض، فالوجود بذاته موجود، وسائر الأشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة، بل وجودات العارضة لها. يعني شوف الوجودات عارضة لها، هكذا مثلا موجود في الكتاب.
يعني كلام
بل وجودات عارضة لها مثلا
الوجودات، نقول الوجود العارض عروض عقلي ليست شيئا خارجيا، فالشيء هو الشجر والحجر لا الوجود العارض على الشجر. كيف تقول الشجر ليس موجود بل الوجود العارض للشجر هو موجود؟ هذا كلام مضحك جدا،
كلام متناقض.
بل مثلا يقول أن هذا الأبيض يكون أبيض لكونه أبيض لصفة البياض، فكون البياض أولى
أن يكون أبيض.
أن يكون أبيض، نقول هذا من الكلمات المضحكة جدا. ما معنى البياض بلا أبيض حتى يكون أبيض أم غير أبيض، مع أن البياض
في حد ذاته
عرض خارجي، والوجود ليس عرض خارجي حتى، هو عرض عقلي. نعم.
كيف الوجود عارض لها؟ يقول عارضة ثم يقول كذا.
لا أدري، يعني هو لا يفهم ويقول.
فالوجود ما كيف؟ فالوجود بذاته موجود خو تعالى ما سأل أشياء غير.
لا، فالوجود بذاته موجود غلط. الوجود بلا ماهية كيف يمكن أن يكون موجودا؟ الوجود بلا خالق ولا مخلوق. يعني إذا سلبت الوجود عن الله وعن الهويات الخارجية، كيف يبقى الوجود خارجا؟ الوجود حكم العقل بكون الأشياء أشياء، بكون الأشياء حقيقة، بكون الشجر شجرا. مثاله مضحك جدا، البياض أولى بكونه أبيض.
بياض عن شيء أصلا؟
كيف تتصور معنى البياض حتى يكون أبيض أم غير أبيض؟
فالوجود وأقول ليس هذا الاستدلال إلا كقول القائل، بل أفضع منه، لأن المعقولات الثانية والأحكام العقلية خارجية بخلاف الأعراض مثلا البياض، يعني بخلاف. ضارب ضارب بخصوصية الضرب، فحقيقة الضرب أولى بأن تكون ضاربة. هذا يعني صراحة أنه توافقتم في هذا الرد، رد يعني مختصر ويختصر مسافات كثيرة هذا الرد. هم مختصر، هم مثلا وأن هذه
بلد.
يعني هذه إذن
وإذ أن
كل جالس جالس بخصوص جلوس، فحقيقة الجلوس أولى بأن تكون جالسة، فإنه قد اشتبه على صدر الفلاسفة أمر الوجود العيني بالوجود الانتزاعي العقلي والمعقول الأول بالمعقول الثاني. المعقول الأول
المعقولات الأولى
الشجار وكذا
هي موجودات خارجية، لا صفة الوجود يكون خارجيا، يكون شيئا خارجا، شيئا خارجيا، هذا محال.
وما يشهد بالصراحة على بطلان النفي،
هذا عجيب جدا.
وهذا عجيب جدا، وإن ليس ذلك من الفلسفة العجيب، وإن كان
الفلسفة محل العجائب.
نعم
نعم.
ومما يشهد بالصراحة على بطلان أن في الخارج حقيقة، حقيقة هي في الوجود، هي نفس الوجود، أن القائلين بها قد عجزوا عن تفسيرها إلا بالاعتراف بأن حقيقة الوجود هي كل الأشياء، وكل الأشياء هي نفس تلك الحقيقة، ولا أحدية في الكون إلا أحدية المجموع. فيشهد لهذا العجز الواضح منهم امتناع أن يكون لحقيقة الوجود عينية وواقعية، فإن كل الأشياء تكون أيضا هي أشياء موجودة، كل الأشياء هي نفس تلك الحقيقة، هو كل الأشياء، فإن كل الأشياء تكون أيضا هي أشياء موجودة، لا حقيقة الوجود المحض الموهوم. صحيح. كما أن إذا فسرنا حقيقة كل واحد من البياض والحرارة والبرودة بكونها كل ما يكون أبيض وكل ما يكون حارا وكل ما يكون باردا، فقد أقررنا بأن الواقعية هي نفس الأشياء المبيضة والحارة والباردة، ويصبح القول بأن هناك واقعية هي حقيقة البياض والحرارة والبرودة من الأوهام المزينة بألفاظ شعرية وعبارات خطابية، يجل شأن العلوم البرهانية عن أن تبتني على أمثالها جدا، إلا أنها جديرة بالفلسفة، إلا أنها يعني هم من ألفاظ
الأوهام،
هم من أوهام، إلا أنها جديرة بالفلسفة التي ليست إلا أوهاما وخيالات، سميت عقلا وبرهانا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الباب التاسع، نسبة ذات الله تعالى مع الصفات. كيف يوصف الله تعالى وليس بالصفة ولا موصوف؟ إن الوجدان والفقدان من صفات الأقدار، يعني المقدارية يعني. وعليه فالموجود المتعالي عن الامتداد والأجزاء يتعالى عن أن يتصف بأن يكون واجدا لشيء أو فاقدا له، فهو إذا كان عالما قادرا حيا سميعا بصيرا فهو ذات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، لا ما يكون واجدا لهذه الأوصاف ومتصفا بهذه الصفات، وذلك لشهادة كل صفة بأن لها خالقا ليس بصفة ولا موصوف. واعلم أن ذات العلم والقدرة والحياة لا تكون شيئا قابلا للتصور والتوهم، فضلا عن أن يمكن تصور متصفها، فضلا عن أن يمكن تصورها متصفة بأوصاف، وذلك أن الصفة هي كيفية الوجود لا تعقل إلا عارضة على الذات قابلة للسلب عنها وللتبدل بغيرها، وهذا هو معنى كون الخالق تعالى خالقا بالكيف. وهذا أين هو هذا معنى خلق الله؟ وهذا وهذا هو معنى كون الخالق تعالى خالقا للكيف ومتعاليا عن الاتصاف بالصفات والكيفيات، وهذا أيضا يعني معنى كونه ليس بصفة ولا موصوف، فلا صفة هناك ولا موصوف حتى يبحث عن كون تلك الصفات زائدة على الذات أو عين، عن كون تلك الصفات زائدة على الذات أو عينها، بل مع فرض أن تكون هناك صفة وموصوف وموصوف، فالحكم بكون الصفات عن الذات يكون خلاف ذات، فالحكم بكون الصفات عين الذات يكون خلاف ذات كون الصفة.
مع فرض أن تكون هناك صفة وموصوفون، ها غلط، موصوفون غلط.
فالحكم بكون الصفات عين الذات يكون خلاف ذات كون الصفة صفة والموصوف موصوفا. خلاف نعم. وبعبارة أخرى إما أن تراد أن الصفة إما أن تراد بها حكاية عن حالة خاصة لشيء يقبل أحوال مختلفة وهذا هو معنى الصفة حقيقة، يعني الموضوع له لفظ صفة مثلا بين الناس مثلا، فالله تبارك وتعالى يجال عن نسبة ذلك إليه بالذات، وإما أن لا تكون على ذلك المعنى وهي التي لا تعرف إلا بنفي ما يقابلها، فهذه ليست من حقيقة معنى الصفة في شيء ولا إشكال في نسبة ذلك إليه تعالى، وهذا المعنى المختص بالله تعالى هو الذي اختلف في كونها نقلا أو تجوزا أو إلى آخره. يقول القاضي الآن هذا الذي تقول مثلا الاشتراك أنه لكن لا نقول اشتراك أن الله متصف بالعلم، نقول الاشتراك فأن الله والمخلوق عالم مثلا كلاهما عالم،
إن شاء الله بحث الاشتراك يأتي
إن شاء الله. وهذا أيضا مثلا أنه حي كذا فهو ذات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وكذا إن شاء الله. يقول القاضي سعيد القمي في شرح خطبة مولانا الإمام رضا وأصل معرفة الله توحيده، كلام الرضا عليه السلام. يقول في الشرح وذلك أي هذا التوحيد إنما ينتظم بأن ننفي الصفات عنه تعالى عينا وزيادة، بمعنى أنه ليس ذاته سبحانه مصداقا لتلك المفهومات، كما أن غير
ليست
بمعنى أنه ليست ذاته
ليست قلت لا
لي ليست ذاته صحيح أو ليس مثلا ليس ذاته مثلا ليس هو ذاته يعني
لا ليس ذاته مصداقا ليست ذاته
ليست ذاته سبحانه مصداقا لتلك المفهومات كما أن غيره كذلك، بل صفاته جل سلطانه صفات إقرار لا صفات إحاطة وانتزاع.
كلام هذا يقول ليس ذاته سبحانه مصداقا لتلك المفهومات، لا هذا غلط، هو مصداق العلم والعالم ولكن لا بمعنى التي بالمعنى الذي نفهمه من الشيء بما أنه صفة وموصوف، وإلا نعم الله مصداق للعلم مثلا لكن لا من باب صفة الموصوف، ولكن هذا الكلام صحيح وهو مأخوذ من الروايات، بل صفاته جل سلطانه صفات إقرار لا صفات إحاطة، لأن صفة الإحاطية هو صفة الإحاطة هو الصفة المتصورة، والمتصور هو المتجزي هو العارض،
فإن صفات إقرار لا صفات إحاطة،
يعني نحن نحيط بمعنى المثلث والمربع والميعان والذوبان وكذا وكذا، هذه صفات إحاطة.
إحاطة
ولكن صفة إقرار يعني نقر بأنه عالم وعلم لا من باب صفة المتصورة في الذهن،
يعني ليست صفة نحيط بها ليس من الصفات التي تقبل إحاطة بها، بل هي صفات قرار
بني
قرار بها من معنيك،
يعني الإقرار بلا تصور ذهني مثل المثلث المربع والميعان والذوبان وكذا،
إنها فقط غير باطل، إنها غير بمعنى مثلا في العلم عدم
يعني عالم جدا عالم جدا ولكن لا من المعنى بالمعنى الذي من العلم نتصور مثلا أنه صفة للذهن صفة خاصة للذهن.
نعم. وإلى هذا أشار بقوله وإذا هذا أشار عيسى بقوله ونظام توحيد الله نفي الصفات عام، أي الذي ينتظم به التوحيد. وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله ونظام توحيد الله نفي الصفات عام، أي الذي ينتظم به التوحيد الحقيقي ويصير به العارف بالله موحدا حقيقيا، هو نفي الصفات عام بمعنى إرجاع جميع صفاته الحسنى إلى سلب نقائصها ونفي متقابلاتها، لا أنها هنا ذاتا وصفاء قائمة بها أو بذواتها أو أنها عين الذات، لا أنها هنا ذاتا وصفة قائمة بالذات أو صفة، لأن هنا ذاتا وصفة قائمة بها، قائمة بها يعني بالذات أو بذواتها، أو هي قائمة صفة قائمة بنفس ذاتها.
هذا هو محل
الذي يقوله هؤلاء مثل الأشعريين يمكن، أو يقولون الصفات ولكنها
أو بذواتها وأنها عين الذات، يعني هذا أيضا محال
صحيح، أو بذواتها أو أنها عين الذات لشهادة العقول. شهادة العقول أن كل موصوف،
كل صفة وموصوف،
لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق. هذا إبطال للقول بالصفات العينية والزائدة العارضة، أي العقل الصريح غير المشوب بالشبه والشكوك، يحكم بمخلوقية الصفة والموصوف سواء كانت الصفة عينية أو زائدة قائمة بذاته تعالى. هذا كله مع قطع النظر عن استحالة العينية وامتناع اتحاد الذات والصفة، استحالة العينية عن الصفة نفسها. الذات هو المحتاج إليه المستغني بذاته، والصفة هي المحتاج المفتقر إلى الموصوف. ومن بين امتناع اتحادهما للزوم كون المحتاج محتاجا، ها غير
هذا غلط، للزوم كون المحتاج غير المحتاج محتاجا وبالعكس،
ها غير محتاج الظاهر وبالعكس. لزوم كوني غير المحتاج محتاجا وبالعكس، المستلزم احتياج الشيء إلى نفسه، احتياج الشيء إلى نفسه. ويقول احتياج الشيء إلى نفسه،
أو مثلا للزوم كون المحتاج محتاجا، يعني مثلا الاحتياج إلى نفسه، يعني لا أدري مثلا هو،
وبالعكس المستلزم احتياج الشيء إلى نفسه لأنه لأنه أهم غير محتاج، هم محتاج لكن محتاج إلى نفسه.
بلي يعني هو
لأنه عين عين عين
عين الذات، عين الشيء، فهو ليس محتاج إلى شيء، وهو صفة الذات فهو يحتاج إلى الذات.
ويقول الفاضل المقداد بن عبد الله، ويقول الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الحلي قدس الله روحه، إنه ليس له صفة زائدة على ذاته، بل ليس له صفة أصلا، كما أشار إليه ولي الله بقوله وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير ذات، أنها غير الموصوف، تباين صفات الخالق والمخلوقات. هل إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى وعلى خلقه هل يكون بمفهوم واحد وهو المسمى عنده بالمشترك المعنوي أم لا فيكون اشتراك لفظيا؟ أقول إنما دليل الألفاظ والأوصاف بما سوى الله تعالى يشبه بعضه بعضا، ولكن الله تعالى يشبه شيئا منها أبدا مفهوما ومصداقا، وذلك أن إذا قلنا إن زيدا واحد وعالم وقادر وحي ومريد وسميع وبصور، فإن حقيقة تلك الأوصاف فيه يشبه ما يكون في غيره من أمثاله وأشباهه، وهي من جهة أن كل واحد منها تكون حقيقة امتدادية عددية قابلة للوجود والعدم والزيادة والنقصان والتصور والإدراك بنفسها، يعني من تلك الصفات، وذلك بخلاف ما يوصف به منها خالق الوحدات والأشخاص والعلم والقدرة والحياة والصفة والموصوف والمتعالي على الأشباه والأمثال. وهذا هو المراد من وجوبنا في التشبيه المصرح به في النصوص السماوية. ومنها هنا تقول إن الله تعالى هو واحد لا كواحد، وعالم لا كعالم، وقادر لا كقادر، وحي لا كحي، ولا نقول وهو إلى آخره، ولا نقول بتخالف مفهوم العلم والقدرة والوحدة والحياة في زيد وعمر. وتقول أيضا يجب إرجاع صفات الله تعالى إلى نفي مقابلاتها، فإن تلك الأوصاف المتعالية تعرف إلا كذلك، حيث إن كل معنى ووصف نعرفه وندركه بنفسه يكون على خلاف ما ينسب منه إلى الله تبارك وتعالى، بحيث إن لم نتصرف في أوصاف الله تعالى بما بيناه أي بأن نقول إن الله عالم لا كعالم، أو نقول هو تعالى عالم ليس بجاهل، بل يقول هو تعالى عالم كسائر علماء، إلا أن علمه تعالى أكثر. لم نكن في الحقيقة من الموحدين، بل كنا في عداد المشركين الملحدين المشبهين لله، المشبهين الله تبارك وتعالى بخلقه، أعاذنا الله تعالى من ذلك. وهذا في عين أنه لا يلزمنا أن نقول زيد قادر لا كقادر، ولا أن نقول زيد عالم لا أي ليس بجاهل، بل إن قال قائل ذلك لم يفد كلامه أي فائدة دون الاختلاف في التعبير فقط، مع غض النظر عن استهجان ذلك واستنكاره لغة وعرفا. وبذلك تعلم وجه الخلل فيما قد يقال إن مفاهيم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تكون مشتركا معنويا مع ما يوصف به خلقه، وإنما التباين بينهما يرجع إلى المصداق فقط. وجه البطلان هو أن من البديهي أن صفاته مشتركا معنويا الخلق من الوحدة والعلم والقدرة كل ذلك تكون حقائق امتدادية عددية قابلة للوجود والعدم والزيادة والنقصان والتصور والإدراك بنفسه، قابلة للتصور
والإدراك بنفسها
مفهوما ومصداقا. ولذا يجب عليك كما قلنا أن تقول في وصف الله أن الله أن الله تعالى عالم لا كعالم، وهو قادر لا كقادر، وهو عالم وقادر ليس بجاهل ولا عالم، وليس ذلك إلا من جهة التباين المفهومي لا المصداق فقط. وإلا كان يلزمك أن تقول بذلك في وصف زيد وعمر بتلك الصفات أيضا، حيث إنه لا شك في أن زيد وعمر أيضا يتباينان مصداقا مع الاشتراك في مفاهيم تلك الأوصاف. بل إن كان تباين أوصاف الخالق والمخلوق من حيث المصداق فقط دون المفهوم لما كان يجب علينا تنزيه الله عن تعالى عن أوصاف خلقه، مع قد بينا أنه لو لم يفعل ذلك لو قعنا في التشبيه وخرجنا من عداد الموحدين المنزهين لله تعالى من أن يشبهه شيء في ذات وصفته. وبالجملة إن مفهوم الوجود الذي يعرفه البشر في بادي أمره وقد وضع له لفظ الوجود هو وجود قد أخذ في حق معناه كونه ذا كم وكيف ومعينين، وبذلك يكون قابلا لقبول مقابله وهو العدم، وعليه يعني العدم الذي هو بانعدام هذه بارتفاع هذه الامتدادات، وعليه فلا يحمل إلا على ما يكون قابلا لوجود العدم، وهو كل ما يمكن تصوره من الأشياء البتة. فمعنى كون الإمكان مأخوذ في مفهوم الوجود المحمول على ما سوى الله، ومنها هنا يرى الإنسان تنافيا بينا بين أن يكون شيء موجودا من ناحية ويكون بلا جزء ولا كل ولا عدد ولا حد ولا تناه أو عدم تناه ولا شبح ولا صورة ولا غير قابل للعدم من ناحية أخرى. وبعبارة أخرى إن الوجود الذي توصف به المخلوقات هي صفة إحاطة، وأما صفة الوجود
الذي يوصف به المخلوقات
إن الوجود الذي نعم توصف به المخلوقات، أو إن صفة الوجود مثلا الذي توصف بها المخلوقات الذي توصف به هي المخلوقات هي صفة إحاطة، وأما صفة الوجود والمحمول وأما صفة الوجود المحمول على الخالق تعالى هي صفة إقرار لا إحاطة. الإمام الصادق عليه السلام كل هذه صفات إقرار وليس صفات إحاطة، وذلك أن المخلوق الموصوف بالوجود وذلك إن المخلوق الموصوف بالوجود يتصور بجميع أجزائه قابل لوصف الوجود والعدم أولا، ثم يوصف بأحدهما دون الآخر ثانيا. وأما الخالق المتعال فلا يمكن أن يصور كذلك، بل يجد العقل أنه لا بد له عند الالتفات إلى وجود الخالق تعالى أن يقر بأن هناك موجودا ليس بمعدوم لا يمكن له الإحاطة به بأن يتصوره قابل لصفة الوجود العدم أولا ثم الحكم بوجوده أو عدمه ثانيا. إن قلت إن هذا الاختلاف راجع إلى المصداق المفهوم، قلت بل إن المصداقين الخالق، كيف بعد هذا التوضيح يمكن أن يكون القلت؟
لأن هذا من كلام التواتر الأمثالي وإلا مثل واضح.
راجع المصداق المفهوم قلت بل إن المصداقين الخالق والمخلوق تباين بتباين الذات، حيث إن الأول يكون ذا أجزاء والثاني يكون بخلاف ذلك، ولكن مفهوم الوجود المحمول على الخالق أيضا يكون مباينا مع مفهوم الوجود المحمول على الخلق، بمعنى بما بينا أن الثاني يكون إخبارا عن نوع من الإثبات يختص بذات تقبل النفي والعدم والعدم، والأول لا يكون كذلك. بل إن الوجود المحمول على الخلق إن لم يكن في حق معنى إمكان تقابله مع العدم لم يكن حمل الوجود عليه في شيء أصلا، وكانت البسيطة منتفيا بانتفاء فائدة السؤال بها دائما. الوجود المحمول على الخلق إن لم يكن في حق معنى الإمكان لم يكن حمل الوجود عليه في شيء أصلا،
يعني
لأنه موجود في النتيجة.
نعم، يعني إن لم يكن الوجود معنى مقابلا للعدم، فإذا قلنا مثلا زيد موجود لا ننفي العدم لأنه ليس معناه نفي العدم.
نعم،
فهو معنى الإمكان. نعم، معنى نعم. الوجود الإمكاني هو المقابل للعدم.
نعم،
ولهذا بهذا السؤال لا نسأل عن الله تبارك وتعالى، وبهذا الوجود لا نثبت لله، يعني لا نقول الله موجود أم معدوم، بمعنى الوجود الذي يقبل العدم بذاته هذا يجعل الله تبارك وتعالى في الأجزاء.
نعم صحيح.
بل
بل إن الوجود المحمول على الخلق لم يكن في حق معنى إمكان تقابله مع عدمه لم يكن حمل الوجود عليه يفيد شيء أصلا، لم يكن حمل الوجود عليه يفيد شيء أصلا،
يعني إذا لم يكن الوجود المحمول على المخلوق
بمعنى أنه غير
بمعناه المقابل للعدم فكيف نقول زيد موجود؟ الموجود يفيدنا إذا كان معناه مقابلا للعدم فيثبت الوجود وينفي العدم.
نعم،
وإذا لم يكن الوجود المحمول على زيد بمعنى المقابل للعدم فكيف فما هو معناه؟
نعم،
تقول فكيف نقول ذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول هو ذاك معنى يحتاج إلى مثلا
تعليم
عمليات كثيرة، يعني بعدما أثبتنا أن زيدا يكون موجودا بالوجود الإمكاني يعني بالوجود المقابل للعدم بالذات، فإذا قلنا زيد موجود يعني ليس بمعدوم، فالله تبارك وتعالى هو موجود لا يقبل العدم نظرا إلى ذاته، لأن الوجود المقابل للعدم والنافي يعني يمكن فيهما الوجود والعدم هو المحقق الأجزاء. ولا متعلن عن ذلك. ولهذا نقول وجوده إثباته.
إثباته.
نعم. وإذا نفينا العدم عن الله تبارك وتعالى نفينا العدم بما يمتنع تصوره بالذات. يعني لا يمكن أن نتصور الله معدوما. هذا قلت من أول الأمر.
لا.
بخلاف الزيد نتصور الزيدا إما موجودا وإما معدوما ثم نثبت أحدهما له. ولكن في الله تبارك وتعالى لا نعمل هكذا.
إن قلت فيلزم إذن أن لا يفيد حمل الوجود على الخالق المتعال شيئا، ويلزم أن يكون سؤال بأهل البسيطة عن وجود تعالى باطلا بانتفاء فائدته. قلت إن كنت تزعم أن إثبات وجود الخالق المتعال يفيد إثباتا لما يمكن نفيه ذاتا وثبوتا فهو كذلك قطعا، حيث أن إثباته تبارك وتعالى يكون إثباتا مع إمكان النفي، بل إثباته تعالى متعالى عن إثبات هذا المعنى من الإثبات، بل هو إثبات وتثبيت للثابت الذي لا يقبل النفي ثبوتا، وإقرار بأن هناك شيئا لا يمكن الملتفت إليه على ما هو عليه أي متعاليا عن الامتداد والإجزاء أن ينفي وجوده بالنظر إلى ذاته. ومن هنا تعلم أن السؤال بما هو المانع، لأن ما هو المانع من عدام الخالق تعالى بعد إيجاد خلقه لا موضوعية له أصلا، حيث أن وجود الخالق متعال وسنخ إثباتي يجر عن شأنية أن يسأل عنه بهذا السؤال. قد يقال إذا قلنا بوجوب إرجاع صفات الخالق المتعال إلى في مقابلاتها فالأمر لا يخلو من أن نفهم من تلك المقابلات معنى أم لا.
هذا أيضا من كلام التبتاي وأمثاله من كلمات الفلاسفة.
إذا قلنا بوجوب إرجاع صفات الخالق المتعال إلى في مقابلاتها فالأمر لا يخلو من أن نفهم من تلك المقابلات معنى أو لا نفهم يعني. فإن لم نفهم منها معنى أصلا يلزم التعطيل، وإن فهمنا منها معنى وكان هو نقيض المعنى المثبت له فقد يعود المحذور، حيث أن نفي الجهل مثلا يلازم إثبات العلم وهو كر على ما يفر من. وإن لم يكن المعنى المنفيا مناقضا للمعنى المثبت يلزم من ارتفاع النقيضين، وذلك أننا لا نعرف شيئا ثالثا بين الوجود والعدم. نقول هذا خلط بين المعاني والأوصاف الخلقية مع أوصاف الخالق تبارك وتعالى، حيث إن الأولى تكون قابلة للوجود والعدم والإدراك بنفسها، وأما الثانية تكون متعالية عن قبول وجود العدم وقابلة الإدراك والمعرفة بنفسها. فإذا نفي الجهل عن زيد مثلا يساوي إثبات العلم
فإن نفي الجهل
فإن نفي الجهل عن زيد مثلا يساوي إثبات العلم له بمعناه المعلوم المتصور بنفسه عند كل أحد، ولكن نفي الجهل عند عن الله تبارك وتعالى يكون لبيان تنزه الخالق عن مشابهة خلقه وإثبات أن هناك علما ليس بحصول ولا حضور ولا يعرف بنفسه ولا يشب ولا يعرف يعني العلم يعني صح ولا يعرف بنفسه ولا يشبه شيئا مما نعرفه وندركه من معاني الذوات والصفات، وهو علم واقعا وليس لإثبات معنى العلم المقابل يعني، وليس معطوف على هذا أنه لبيان تنزه كذا صح لبيان التنزه
يعني.
وليس وليس لإثبات معنى العلم المقابل للجهل الذي يكون عدديا قابلا لتصور والإدراك بذاته حتى يعود المحذور الذي توهمه المستشكل، فإنه قد غفل عن أن العلم المقابل للجهل المناقض له ذو مصداقين حقيقة وواقعية مخلوقة امتدادية قابلة للإدراك بنفسها، وهذا المعنى لا إشكال في إمكان تصوره ومعرفته بنفسه، ثم نسبته إلى الموصوف لا إشكال في إمكان تصوره ولا إشكال مثلا في نسبته ثم نسبته إلى موصوف قابل للمعرفة والإدراك أيضا. باء أنه ذو مصداقين العلم. باء حقيقة واقعية أخرى هي ذات العلم ولا لا تعرف بنفسها، هي ذات العلم يعني التي لا تعرف بنفسها التي لا تعرف بنفسها ولا تصور بذاتها ولا يمكن العلم بوجودها إلا من غيرها، وليس يمكن إثباتها بعد تصورها بنفسها أو صفة وليس يمكن إثباتها بعد تصورها بنفسها أو بعد تصورها صفة لغيرها. فلا يمكن معرفتها يعني صفة لغير الخالق مثلا فلا يمكن معرفتها إلا بأنها ليست بجهل فقط، وإلا لدخلت تحت التصور وكانت دارية مخلوقة عدية. فتدبر جيدا حتى تفهم ولا تزل فتضل بتشبيه الخالق بالخالق، وإن تأمرك لا محالة إلى أن تقول كما قال غيرك أن الله تعالى يكون عين غيره ذاتا ووصفا ووجودا، وإنما التفاوت بينهما تكون من جهة أن أحدهما يكون محدودا والآخر هو نفس ذلك المحدود وما يفضل عليه بحيث لا ينتهي إلى نهاية أبدا وإلى آخره. الباب العاشر العلم الحصولي والحضوري.
صلى الله عليه وسلم. إلى يوم الدين.